بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأمس أخذنا القاعدة الثانية والتي مفادها أن المشركين المتقدمون أو أن المشركين المتقدمون كانوا جعلوا بينهم بين الله وسائط، وكانوا لا يعتقدون أن هذه الوسائط تخلق وترزق وتحيي وتميت من دون الله. وما توجهوا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني كانوا يقولون نحن ما توجهنا إلى هؤلاء سواء كان أصنام أو غيرهم، قالوا ما توجهنا إليهم لاعتقاد أنهم يرزقون أو يحيون أو يموتون مع الله، وإنما توجهنا إليهم وصرفنا العبادة لهم من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى. يقولون هؤلاء عندهم أو لهم جاه عند الله تبارك وتعالى، ولهم منزلة رفيعة، ونحن عباد مقصرون ومذنبون، فنريد من هؤلاء أن يرفعوا حوائجنا وطلباتنا إلى الله تبارك وتعالى. فهم بهذا الاعتقاد صرفوا العبادة لغير الله، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالكفر لما توجهوا إلى غيره، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في الطلب والتوجه، وإنما الله تبارك وتعالى أمر العباد أن يتوجهوا إليه وحده دون غيره، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلم يجعل الله تبارك وتعالى بيننا وبينه وسائط، فمن جعل بينه وبين الله وسائط وصرف العبادة لهؤلاء الوسطاء فإن هذا يعتبر شرك، لأنه وجه العبادة لغير الله، فإذا صرفت العبادة لغير الله فهذا الشرك، بغض النظر عن هذا الذي وجهت إليه العبادة، بغض النظر عن هذا المعبود. فإذا صرفت العبادة لغير الله سواء كان هذا الذي صرفت له حجر أو شجر أو صنم أو ولي أو نبي أو جني أو إنسي، إذا صرفت العبادة لغير الله فهذا الشرك، فهذا شرك بغض النظر عن هذا الذي صرفت له العبادة، سواء كان هذا الذي صرفت للعبادة حي أو ميت أو جماد أو يعني حيوان أو شجر أو غير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله تبارك وتعالى إيش قال؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هذه يقولون العلماء نكرة، وجاءت في سياق النهي فتفيد العموم. ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه أي شيء. إذا صرفت العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهذا هو الشرك. وكذلك قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكرة، وجاءت في سياق أنه فتفيد العموم، أي أحد، سواء كان هذا الأحد حي أو ميت أو جماد أو حيوان أو غير ذلك. فلا يجوز صرف العبادة لغير الله، فمتى صرفت العبادة لغير الله هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فالمؤلف رحمه الله وضع هذه القواعد واستنبطها من القرآن حتى تميز ما بين المشرك وغيره. فمتى تعرف أن هذا شرك؟ تعرف أن هذا شرك إذا صرفت العبادة لغير الله فهذا الشرك، بغض النظر عمن صرفت له، بغض النظر عمن صرفت له. وبالأمس بارك الله فيكم ذكرنا أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية والشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية لها يعني وصفات، هي التي تطلب من غير الله، وهي التي تطلب في شيء ما يقدر عليه إلا الله، فهذه الشفاعة منفية نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن. والشفاعة الثانية هي المثبتة، أي التي أثبتها الله في القرآن. وهذه الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين: أن يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة لمن أراد أن يشفع، والشرط الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى على المشفوع له. فإذا توفر هذه الشروط فهذه شفاعة مثبتة. واليوم سننتقل إلى القاعدة الثالثة. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أراد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة على حسن يعني تنسيقه وترتيبه لهذه القواعد، أراد المؤلف بهذه القاعدة أن الشرك هو الشرك، سواء كان صرفة العبادة لحجر أو لشجر أو لحي أو لميت، كل هذا يعتبر شرك. لأن المشركين في زمنه، المشركين في زمنه يقولون: إنما الآيات التي نزلت في تحريم الشرك لمن عبد الأصنام ولمن عبد الأحجار ولمن عبد الجمادات ولمن عبد اللات والعزى. أما نحن ما عبدنا أصنام ولا عبدنا جمادات ولا أشجار ولا أحجار، نحن توجهنا إلى أناس صالحون لهم منزلة ولهم مكانة رفيعة، فكيف تسووننا بهؤلاء؟ كيف تسووننا بعبدة الأصنام والأشجار والأحجار؟ ونحن ما نعبد الأصنام، ما عبدنا صنم ولا عبدنا حجر ولا عبدنا شجر، وإنما توجهنا إلى أناس لهم مكانة ولهم يعني منزلة عند الله تبارك وتعالى، فكيف تسووننا مع من عبد اللات والعزى؟ وأراد المؤلف أن يبين أن المشركين في الزمن القديم ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الأنبياء والصالحون ويعني الأشجار والأحجار والشمس والقمر. فالشرك هو الشرك، سواء صرفت العبادة لصالح أو طالح، لشجر أو حجر أو غير ذلك، فمتى صرفت العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، حتى لو صرفتها لنبي لأنه صرفت لغير الله، فمتى صرفت العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. فإذا لا حجة للمتأخرون، المتأخرون يقولون نحن ما نعبد يعني الأصنام ولا نعبد الأشجار ولا نعبد اللات والعزى، ولكن توجهنا إلى أناس صالحون لهم منزلة ومكانة، فنقول لهم كذلك المتقدمون كانوا يعبدون أناس صالحين وكانوا يعبدون أنبياء وكانوا يعبدون غير ذلك، فليست العبرة بمن عبدت، العبرة هي متى صرفت العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، متى صرفت العبادة لغير الله فهذا هو الشرك، سواء صرفت لصنم أو لحجر أو لشجر أو لولي أو لحي أو لميت، فمتى صرفت العبادة لغير الله فهذا هو الشرك. وأراد المؤلف بهذه القاعدة أن يرد عليهم وأن يقول أن عبادة الأولين لم تكن مقصورة على الأصنام. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، يعني لهم عبادات شتى ولهم مناهج متعددة ولهم عبادات متفرقة. قال منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الصالحون فهذا ليس بمشرك، بل قاتلهم كلهم. قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الآن قوله سبحانه وقاتلوهم، هم الهاء الضمير هذا يعود على المشركين، هذا يدل على العموم، على أن كل من صرفت العبادة له فهذا لابد أن يقاتل، حتى تصرف العبادة لله وحده. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قاتلوهم حتى لا تكون إيش فتنة؟ إيش المقصود بالفتنة هنا؟ ذهب جمهور المفسرين من المتقدمين إلى أن المقصود بالفتنة الشرك، أن المقصود بالفتنة الشرك، أي قاتلوهم حتى لا يكون شرك. فإذن الغاية من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى لا يكون إيش فتنة، وحتى لا يكون هناك شرك، حتى تكون العبادة لله وحده تبارك وتعالى. فما يقاتل ولا يجاهد من أجل اغتنام أمواله وأخذ الأراضي والاستيلاء على الممتلكات، هذا جهاد لدنيا، وإنما الجهاد الذي يكون لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الذي يعني يسمى مجاهد. فإذن أباح الله تبارك وتعالى وأذن لنبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل هؤلاء المشركين لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، فلا بد أن تكون العبادة لله وحده. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى تكون العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى وحده، لا يعبد غيره. هذا هو المقصود والغاية من الجهاد في سبيل الله. قال فدليل الشمس والقمر، ما هو الدليل على أن الشمس والقمر عبدت؟ قال فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا من آياته، أي من آيات الله تبارك وتعالى الذي تدل على قدرته وعلى يعني عظيم سلطانه سبحانه وتعالى، أنه جعل هناك آيات. من هذه الآيات البينات الليل وما فيه من السكون والهدوء والراحة للمخلوقات، ويلبس هذه الدنيا بلباس أسود فتسكن فيه المخلوقات، ففيه منافع، هذا الليل فيه منافع للمخلوقات. والنهار، النهار بما فيه من ضياء وبما فيه من نور وبما فيه من يعني معاش للخلائق، فهذا النهار فيه منافع للخلائق. والشمس كذلك، هذا المخلوق العظيم والكبير خلقه الله تبارك وتعالى وجعله كالعافية للدنيا، كما يكون العافية للبدن، فهذه الشمس فيها منافع للناس في أبدانهم، وفيها منافع كذلك للحيوانات، وفيها منافع للنباتات، فالشمس فيها منافع، ولولا هذه الشمس لا تضرر كثير من الخلق. قال والقمر كذلك، الله تبارك وتعالى خلق القمر وجعل هذا القمر فيه منافع للخلق، يهتدون به في الليل ويعرفون به الطرق ويعرفون به الأماكن ويعرفون يعني به الحساب ويعني يعرفون الأيام والأسبوع والشهور والسنين والعدد وآجال البيع والشراء والحصاد وغير ذلك. فهذه الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى فيها منافع عظيمة، ومع وجود المنافع العظيمة ما أمر الله تبارك وتعالى أن يعبد أن تعبد هذه الأشياء وإن كانت منافعها عظيمة للخلق، مع ذلك ما أذن الله تبارك وتعالى أن يسجد لها، وإنما يسجد للذي خلقها. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال الله: فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فيه دليل على أن من هناك أن هناك من عبد الشمس والقمر، أن هناك من عبد الشمس والقمر. أهل اليمن هل عبدوا الشمس في الزمن القديم؟ من هم عندك؟ أي كما قال الله عز وجل عن الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن كان يعني في ذاك من يسجد ويعبد هذه الشمس، من يعبد هذه الشمس. قال: فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذن إذا صرفت العبادة لهؤلاء الجمادات فهذا الشرك. قال: ودليل الملائكة، أي الدليل على أن الملائكة عبدت، قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، يعني سؤال تقريع وتوبيخ لمن عبد الملائكة، يسأل الملائكة الله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فإيش تجيب الملائكة؟ تقول الملائكة: سبحانك، أي ننزهك يا الله عن أن نكون دعوناهم لعبادتنا. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا دليل على أن الملائكة عبدت. طائفة من العرب عبدوا الملائكة، هذه المخلوقات العظيمة والتي هي جند من جنود الله تبارك وتعالى على عظم هذه الملائكة وقوتها. من هم من عبدها من دون الله؟ هم طائفة من العرب، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم ويسأل الملائكة تقريعا لمن عبدهم. فهذا دليل على أن الملائكة عبدت من دون الله. قال: ودليل الأنبياء، أي كذلك ما هو الدليل على أن الأنبياء عبدوا؟ قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. يعني من الناس من عبد المسيح، من الناس من عبد المسيح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عبد المسيح ولا لا؟ لمريم وأمه، هل هذا في عهد النبي؟ نعم، أهل نجران وتقلب كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا نصارى وكانوا يعبدون المسيح وأمه، وكذلك أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قالوا إيش؟ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، والنصارى كانوا يعبدون المسيح وأمه، واليهود كانوا يعبدون عزير. فهذا يعني دليل على أن الأنبياء عبدت، على أن الأنبياء عبدت في ذاك الزمان. قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يسأله الله تبارك وتعالى أمام الذي عبدوه وتوجهوا إلى المسيح من النصارى اليوم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ إيش يجيب المسيح ابن مريم عليه السلام؟ قال: سبحانه، أي أنا أنزهك يا الله أن أدعو الناس إلى أن يعبدونني. قال: سبحانك، ما يكون هذا من عظيم الأدب، هذا من عظيم الأدب لله تبارك وتعالى من عيسى أنه تأدب. قال: سبحانك يا سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس بحقي، هذا حقك أن تكون العبادة لك ليس لي. فهذا عيسى يتبرأ ممن عبده. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذا يعني من عظيم الأدب يعني مع الله تبارك وتعالى، وأنه قال: أنا ما دعوتهم وأنت تعلم بهذه الأشياء وأنت قد أحط بكل شيء علما. فهذا دليل بارك الله فيكم على أن من الناس من عبد الأنبياء فهذا شرك، ولذلك أنكر الله تبارك وتعالى عليه. قال: ودليل الصالحين، أي كذلك ما هو الدليل على أن الصالحين في ذاك الزمان أو نعم عبدوا؟ قال: قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هذه الآية فيها دليل على أن الصالحين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم، أي الله تبارك وتعالى يقول لهم: هؤلاء الذي عبدتموهم من دوني ادعوهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني ما يستطيعون أن يكشفون المرض إذا نزل بكم، أو الفقر إذا نزل بكم، أو المصيبة إذا نزلت بكم، أو الحاجة، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ما يستطيعون حتى أن يحولون المرض منكم إلى مكان آخر، فإذن هم عاجزون. فإذن هؤلاء الذين تدعونهم من دوني عاجزون، ما يستطيعون أن ينفعوكم ولا أن يدفعوا عنكم ما يضركم. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين دعوتموهم من دوني، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة. إيش الوسيلة؟ هي كل شيء يقرب للمطلوب، كل شيء يقرب لحصول المطلوب، هذا وسيلة، هذا وسيلة، كل شيء تقرب به لحصول شيء فهذا يسمى إيش؟ وسيلة. إذا كانت هذه الوسيلة شرعية فهذه الوسيلة لا بأس بها، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بشيء مشروع، تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بشيء مشروع، مثل أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. كيف تتوسل؟ تقول: يا رب اغفر لي، توسلت إلى الله تبارك وتعالى باسمه، أو تقول يا غفور، هذا اسم، يا غفور اغفر لي، توسلت إلى الله تبارك وتعالى باسم من أسمائك. يا رزاق اسم من أسماء الله، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. فهذا من التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، أو بالصفات تقول أعوذ بعزتك أن أقتال من تحتي، وهكذا. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكر في الأذكار. فهذا توسل بالأسماء والصفات، هذا توسل مشروع، أو تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كما في قصة الثلاثة الذين انحدرت بهم الصخرة، فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فالتوسل إذا كان مشروع فيجوز أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل، تقول اللهم يا رب بإيماني بك وبإيماني برسولك ومحبتي لك أسألك أن تكشف عني. فهذا توسل مشروع، لأنه توسل يعني وسيلة شرعية. فإذا كانت الوسيلة هذه شركية ما يجوز، إذا كانت هذه الوسيلة شركية ما يجوز أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الشخص، وتصرف وتتوجه له وتدعوه من دون الله تبارك وتعالى، فهذه الوسيلة شركية، لأن الله تبارك وتعالى نهى عنها. السبب، ما هو السبب في نزول هذه الآية؟ السبب في نزول هذه الآية ما جاء في البخاري، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن أناسا من الجن، أو أن أناسا من الإنس، أن أناس من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يشعر الإنسيون، فأسلم الجنيون ولم يشعر الإنسيون، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يعني هؤلاء الجنيون الذين كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى أسلموا وأصبحوا يتنافسون ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى أيهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى، يتنافسون في العبادة أيهم أقرب إلى الله، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هذا في دليل، بارك الله فيكم، على، وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية أن أناس من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون وصار هؤلاء الجنيون يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة ويتنافسون في طاعة الله، ولم يشعر هؤلاء الإنسيون. فهذا القول هو الذي عليه جمهور المفسرين، أن سبب نزول الآية هذا الذي جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري في التفسير. ومنهم من ذهب إلى غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح. كم الوقت الآن؟ قال: ودليل الأشجار والأحجار، أي ما هو الدليل على أن الأشجار والأحجار عبدت من دون الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا يعني من هذه الأدلة نستفيد أن الشرك في ذاك الزمان لم يكن مقصورا على عبادة الأصنام، بل كان يعني منهم من يتوجه إلى الصالحين. إذن هؤلاء المتأخرون ليس لهم حجة، فإن المتقدمين كانوا يعبدون ناس صالحين، وأنتم فعلتم مثل الذي فعلوا، وأنتم فعلتم الذي فعلوا، فمتى صرفت العبادة لغير الله فصاحبه وقع في الشرك، فلا بد أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول: أفرأيتم، أي أخبروني، الله تبارك وتعالى يقول: أخبروني أيها المشركون، يا من عبدتم من لا يضركم ولا ينفعكم. أفرأيتم اللات والعزى، أي هذه الآلهة هل تنفعكم أو تضركم؟ أفرأيتم اللات، اللات فيها قراءتان، اللات فيها قراءتان، القراءة الأولى اللات بتخفيف التاء، وهذه قراءة الجمهور، وهذه القراءة التي نقراها اليوم: أفرأيتم اللات بتخفيف التاء. والقراءة الثانية بتشديد التاء، القراءة الثانية بتشديد التاء: أفرأيتم اللات، أفرأيتم اللات. وهذه القراءة هي قراءة يعني ابن عباس ومجاهد، قراءة ابن عباس ومجاهد. فإذا قرأت بالتخفيف أفرأيتم اللات والعزى، فيكون اللات هذا، إيش اللات هذا؟ هذا اللات عبارة عن صخرة، عبارة عن صخرة بيضاء عليها نقوش، وحولها بيت، وفيه سدوس يعني ستور وسدنة. هذا الحجر كان يعني صنم تعبده قبيلة ثقيف وما والها من العرب، كانوا يعبدون هذه الصخرة، هذه الحجرة، ويتفاخرون بها. كانت لمن؟ لقبيلة ثقيف وما هو لها من العرب هذه اللات. وإذا قرأت باللات فالمراد به رجل صالح، رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعم الحجاج ويتصدق عليهم، رجل صالح كان يخدم الحجاج. فلما مات، لما مات يعني عظموا هذه الصخرة التي كان يلت عليها السويق، عظموها وعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. واللات مأخوذ من الإله، اشتقوها، اشتقوا لهذا الحجر اسم من أسماء الله، وهي يعني اسم لمؤنث، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، فاشتقوا اسم اللات من الإله. أفرأيتم اللات والعزى، العزى عبارة عن أشجار، العزى عبارة عن أشجار، كانت في وادي اسمه نخلة، وكانت هذه العزى حولها يعني ستور وسدنة، وكانوا يعتقدون فيها، كانوا يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر من دون الله تبارك وتعالى. وهذه اللات الأشجار هي أشجار، هي أشجار كانت لقبيلة من؟ لقريش، كانت لقريش وما والاها من العرب، كانت لقريش وما والاها من العرب، وكانوا يتفاخرون بها هذه اللات، وهي أشجار. حتى كان يعني أبو سفيان في غزوة تبوك في غزوة أحد كان يقول أعلو هبل أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة، يتفاخر بهذه الأشياء، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالشاهد أن اللات العزة كانت أشجار لقبيلة قريش. قال ومناه الثالثة الأخرى، مناه كذلك عبارة عن صخرة، عبارة عن صخرة كانت ما بين مكة والمدينة، وكانت هذه الصخرة فيها نقوش وكانت معظمة لقبيلة خزاعة والأوس والخزرج، وكانوا إذا حجوا أو اعتمروا يهلون من عندها، من عند هذه مناة، فكانوا يعظمون هذه المناة ويذبحون عندها ويتقربون يعني بهذه العبادة عندها. طيب إلى هنا إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل يعني القاعدة الرابعة. بارك الله فيك.